السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم، بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثاني من برنامج مهمات العلم في سنته 12 42,400,000، وهو كتاب 3 الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: الأصل الثاني. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. وبإسنادكم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال في مصنفه 3 الأصول وأدلتها: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول، أتبعه ببيان الأصل الثاني من الأصول 3، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. وتعليقه معرفة دين الإسلام بالأدلة لا يقدح في العموم المتقدم عند ذكرنا أن المعارف 3 تطلب فيها معرفة الأدلة. وأعاد المصنف هنا كون معرفة دين الإسلام بالأدلة لأن المعرفة به هي أوسع المعارف 3 فروعا وأكثرها شذورا، فالافتقار فيها إلى الأدلة أكثر من الأصلين الآخرين. والدين يطلق في الشرع على معنيين: أحدهما عام، وهو ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته. والآخر خاص، وهو التوحيد. والإسلام الشرعي له إطلاقان: أحدهما عام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك، ومداره على الاستسلام لله بالتوحيد، ومداره على الاستسلام لله بالتوحيد. فالجملتان المذكورتان بعده بمنزلة التابع اللازم للجملة الأولى، فإذا اقتصر في بيان حقيقة الإسلام في معناه العام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد، اندرجت تلك الجملتان في الجملة المذكورة فأغنت عنهما، وذكرهما المصنف إبلاغا في البيان وزيادة في الإيضاح، والآخر خاص وله معنيان أيضا، والآخر خاص وله معنيان أيضا. الأول الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إسلاما. ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. المراد به الدين الذي بعث به صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا استسلام الباطن والظاهر لله، استسلام الباطن والظاهر لله، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. والثاني الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة، فإنها تسمى إسلاما، فإنها تسمى إسلاما. والمراد بالأعمال الظاهرة شرائع الإسلام الظاهرة، شرائع الدين الظاهر. المراد بالأعمال الظاهرة شرائع الدين الظاهرة، كالصلاة والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان. والإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب كما ذكر المصنف. الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة، مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام. والثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة، مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان. والثالثة مرتبة إتقانهما، أي إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة، وتسمى الإحسان. ومن أهم مهمات الديانة معرفة الواجب عليك في هذه المراتب الثلاث، معرفة الواجب عليك في هذه المراتب الثلاثة: إيمانك وإسلامك وإحسانك. والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول. فالأصل الأول الاعتقاد، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، كونه موافقا للحق في نفسه. وجماعه أركان الإيمان الستة التي ستأتي، وجماعه أركان الإيمان الستة التي ستأتي. والحق من الاعتقاد ما جاء في الشرع، والحق من الاعتقاد ما جاء في الشرع. والأصل الثاني الفعل، الفعل، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا، موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا. والحركات الاختيارية ما صدر عن إرادة وقصد، ما صدر عن إرادة وقصد باطنا أو ظاهرا. فيطلب من العبد أن تكون حركاته موافقة للشرع أمرا، أي فرضا ونفلا، وحلا أي حلالا مأذونا به. فيطلب من العبد موافقة فيطلب من العبد أن تكون حركاته موافقة للشرع أمرا، أي فرضا ونفلا، وحلا أي حلالا مأذونا به. وفعل العبد نوعان: أحدهما فعله مع ربه، فعله مع ربه، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، كالصلاة والصوم والزكاة والحج وتوابعها من الشروط والأركان والواجبات والمبطلات، والآخر فعله مع الخلق، فعله مع الخلق، وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة فيما يكون بينه وبينه، وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة فيما يكون بينه وبينهم. والأصل الثالث الترك، والواجب فيه موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله، والواجب فيه موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله، وجماعه علم المحرمات الخمس المتفق عليها بين الأنبياء، وهي الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بغير علم، وهي الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بغير علم. وما يرجع إلى هذه الخمس ويتصل بها، فمدار ما يجب على أحدنا في إسلامه وإيمانه وإحسانه يرجع إلى هذه الأصول الثلاثة اعتقادا وفعلا وتركا، وتفصيل ما يجب منها يختلف باختلاف الناس في أسباب العلم الواجب، ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة. وأحسن ما قيل في بيان العلم الواجب أن ما وجب عمله وجب تقدم العلم عليه، أن ما وجب عمله وجب تقدم العلم عليه، لا يجوز للإنسان أن يشرع يعمل عملا من غير علم ما يجب عليه فيه شرعا. ذكر هذا الضابط جماعة منهم الآجري في طلب العلم، وابن القيم في مفتاح دار السعادة، والقرافي في الفروق.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسير الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودين الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودين الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودين الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
لما بين المصنف رحمه الله مراتب الدين الثلاث، ذكر أن كل مرتبة لها أركان، وابتدأ بذكر أركان الإسلام فقال فأركان الإسلام خمسة، وهي المذكورة في حديث ابن عمر المتفق عليه الذي أورده، ثم قال بعد بيانه حقيقة دين الإسلام ومراتبه وأركانه: والدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، أي الدليل على أن الدين الذي يجب اتباعه هو دين الإسلام هو قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والآيتان تتعلقان بالإسلام بمعناه العام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد، ويصح الاستدلال بهما على إرادة المعنى الخاص لأنه فرد من أفراد العام مندرج فيه، فالإسلام بالمعنى الخاص الذي هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو مندرج في الإسلام بالمعنى العام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك. ثم سرد المصنف أركان الإسلام مقرونة بأدلتها، فالركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والدليل الثاني الصلاة، والركن الثاني الصلاة، والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الصلوات المفروضة في اليوم والليلة وهي الصلوات الخمس، والركن الثالث الزكاة، والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة، الزكاة المفروضة في الأموال المعينة. والركن الرابع الصوم، والصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام وصوم شهر رمضان في كل سنة، صوم شهر رمضان في كل سنة. والركن الخامس الحج، والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج الفرض إلى بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر، هو حج الفرض إلى بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر. فهؤلاء الخمس هن أركان الإسلام، وحدود ما يكون منهن ركنا هو الذي ذكرناه، فما زاد على هذه الأقدار مما يرجع إليها فهو وإن كان واجبا لا يكون من جملة الركن كزكاة الفطر أو الصوم والحج المنذورين، فإن هذه الأفراد واجبة وهي غير مندرجة في الركن الذي ترجع إليه. فأركان الإسلام تختص بالأقدار المذكورة فيما سبق بيانه عند عدها واحدا واحدا. واقتصر المصنف على بيان حقيقة الركن الأول ببيان معنى الشهادتين لشدة الحاجة إليهما وكثرة الغلط فيهما، لشدة الحاجة إليهما وكثرة الغلط فيهما، فبين أن قول لا إله إلا الله جامع بين النفي والإثبات، نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده، ويبين نفيها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، ويبين إثباتها قوله تعالى إلا الذي فطرني، وهما معا في قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. وقول المصنف في معنى شهادة أن محمد رسول الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي أن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله، أي ألا يعبد الله إلا بما شرعه الله. فالضمير المستتر يعود إلى الاسم الأحسن الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له حق التشريع، فهو حق خاص بالله لا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإسلام، وهو المرتبة الأولى من مراتب الدين الثلاث، ذكر أركان الإيمان وهو المرتبة الثانية منها. والإيمان في الشرع له معنيان: أحدهما عام، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إيمانا، وحقيقته شرعا التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والآخر خاص، وهو الاعتقادات الباطنة، فإنها تسمى إيمانا. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. وللإيمان شعب كثيرة: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أي تنحيته وتحويله عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، ثبت هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، وأصله عند البخاري أيضا، واختلف لفظه في عدد شعب الإيمان، فلفظ البخاري 64 شعبة، ولفظ مسلم 74 شعبة، وعنده رواية أخرى على الشك: الإيمان 64 أو 70 شعبة. والمقدم من هذه الألفاظ المحفوظ فيها هو لفظ البخاري: الإيمان 64 شعبة. وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له، وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له، وأنواعها 3: أولها قولي كقول لا إله إلا الله، قولي كقول لا إله إلا الله، وثانيها عملي كإماطة الأذى عن الطريق، عملي كإماطة الأذى عن الطريق، وثالثها قلبي كالحياء، قلبي كالحياء. وهذه الأنواع 3 مذكورة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه باللفظ الذي عند مسلم. وأركان الإيمان 6، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والآيتان المذكورتان في كلام المصنف دالتان بمجموعهما على أركان الإيمان 6. ورأس ما تنبغي معرفته وتشتد الحاجة إليه في أركان الإيمان معرفة القدر الواجب المجزئ منها في كل ركن، فإن هذه الأركان الستة يكون منها قدر واجب لازم للعبد ابتداء لا يتحقق ثبوت الدين له إلا بمعرفته بهذا القدر وامتثاله له. فاستقراء أدلة الشرع بين أن كل ركن من أركان الإيمان منه قدر واجب لا يصح دين العبد إلا به. فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله والإيمان بوجوده ربا مستحقا العبادة له الأسماء الحسنى والصفات العلى والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله، والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من رسله كتبا هي كلامه عز وجل يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وأنها كلها منسوخة بالقرآن والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله وأن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة لمجازات الخلق فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار أعاذنا الله وإياكم منها. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا أي فيما سبق، ولا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه فهذه الجملة هي عمود الأقدار المجزئة الواجبة من الإيمان في كل ركن من هذه الأركان ابتداء مما لا يسع العبد جهله ولا يصح إيمانه إلا به، فلا بد من شهود هذه المعاني والعلم بها. وإن فقدت العبارات المؤدية عنها فمتى وجد العلم بها واعتقدها العبد كان ذلك كافيا في صحة إيمانه. وما وراء ذلك من مسائل الإيمان فإما أن يكون واجبا بالنظر إلى بلوغ الدليل، وإما أن يكون من نفر العلم الذي لا يجب. فالواجب على العبد من مسائل الإيمان نوعان: أحدهما الواجب عليه ابتداء مما لا يصح دين العبد إلا به والآخر الواجب تبعا الواجب تبعا بالنظر إلى علم العبد بالدليل ووصوله إليه، بالنظر إلى علم العبد بالدليل ووصوله إليه. ووراء هذين النوعين ما ليس واجبا على العبد مما يكون من نفل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبرائيل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تجد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر أتدري من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإيمان وهو المرتبة الثانية من مراتب الدين الثلاث، ذكر أركان الإحسان وهو المرتبة الثالثة منها. والإحسان منه ما يكون مع الخالق ومنه ما يكون مع الخلق، والمراد منهما عند المصنف ما كان مع الخالق، ومتعلقه إتقان الشيء وإجادته، ومتعلقه إتقان الشيء وإجادته، وله معنيان في الشرع، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إحسانا، وحقيقته شرعا إتقان الباطن والظاهر لله، إتقان الباطن والظاهر لله، تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والثاني خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، والآخر خاص وهو إتقان العبادات وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، فإنه يسمى إحسانا. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان. وقد تقرر مما سبق أن هذه الأسماء الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان إذا انفرد واحد منها دل على الآخرين فصار اسما للدين كله، فالإسلام اسم للدين كله، وكذلك الإيمان والإحسان. فإذا اقترن بعضها ببعض سواء ثلاثتها أو اثنين منها صار لكل واحد منها معنى، فيكون الإيمان
الاعتقادات الباطنة، ويكون الإسلام الأعمال الظاهرة، ويكون الإحسان إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة. والقدر الواجب المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين. والقدر الواجب المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين، أحدهما إحسان معه في حكمه القدري، إحسان معه في حكمه القدري بالصبر على القدر المؤلم والشكر على القدر الملائم، بالصبر على القدر المؤلم والشكر على القدر الملائم. والآخر إحسان معه في حكمه الشرعي، إحسان معه في حكمه الشرعي بامتثال خبره بالتصديق إثباتا ونفيا، بامتثال خبره بالتصديق إثباتا ونفيا، وامتثال طلبه بفعل الفرائض واجتناب المحرمات واعتقاد حل الحلال، وامتثال طلبه بفعل الفرائض واجتناب المحرمات واعتقاد حل الحلال. وأركان الإحسان اثنان، وأركان الإحسان اثنان، أحدهما عبادة الله، أحدهما عبادة الله، والآخر فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، وهما المذكوران في قوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمقام المشاهدة في قوله كأنك تراه، ومقام المراقبة في قوله فإنه يراك. فالمشاهدة أن يعبد المرء ربه مستحضرا مشاهدته له، فالمشاهدة أن يعبد المرء ربه مستحضرا مشاهدته له، فكأنه يشاهد الله، فكأنه يشاهد الله. والمراقبة أن يعبد المرء ربه مستحضرا مراقبته له واطلاعه عليه، أن يعبد المرء ربه مستحضرا مراقبته له واطلاعه عليه. ذكره أبو الفرج ابن رجب في كتاب الإيمان من فتح الباري. وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد، وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد، نص عليه ابن قاسم العاصمي في حاشية ثلاثة الأصول، وهو متعين لحمل كلامه عليه، لأن الركن لا يكون إلا متعددا، فالشيء يكون له ركنان أو ثلاثة أو أربعة أو ما فوق ذلك، فإن ذكر أن له ركنا واحدا فهو الشيء نفسه، فإن ذكر أن له ركنا واحدا فهو الشيء نفسه، فلا يصح فيه اسم الركن، وإنما يراد إثبات حقيقته، وإنما يراد إثبات حقيقته. وذكر المصنف رحمه الله أدلة الإحسان من القرآن والسنة، وفي دليل السنة وهو حديث جبرائيل المشهور ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين الإسلامي، الإسلام والإيمان والإحسان، وتسميته لهن دينا بقوله في آخره: يعلمكم أمر دينكم. ففيه بيان مراتب الدين وهن الثلاث المذكورات. ولفظ أمر ليس في صحيح مسلم ولا عند أحد من الستة إلا النسائي، فلفظ مسلم يعلمكم دينكم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الثاني من الأصول الثلاثة أتبعه ببيان الأصل الثالث وهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم وسبق أن عرفت أن الأصل الأول وهو معرفة الرب منه قدر واجب يرجع إلى أربعة أصول، وأن الأصل الثاني وهو معرفة الدين منه قدر واجب يرجع إلى ثلاثة أصول، وكذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم منها قدر واجب متعين على كل أحد لا يصح دينه إلا به. والواجب في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحد يرجع إلى أربعة أصول. الأصل الأول معرفة اسمه الأول محمد، معرفة اسمه الأول محمد دون بقية نسبه، فالواجب على كل أحد من المسلمين أن يعرف أن النبي الذي بعث إلينا اسمه محمد، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بشخصه ووصفه وما بعث به إلينا، فمن لم يعرف اسمه كيف يعرف أنه رسول أرسل إلينا؟ وإنما جعلت الأسماء لبيان ما يتعلق بها من الحقوق والواجبات، فتسمية المولود واجبة إجماعا ذكره ابن حزم في مراتب الإجماع، فيلزم للقيام بحقه صلى الله عليه وسلم من التصديق به واتباعه والعمل بشرعه معرفة أن هذا الذي بعث فينا اسمه محمد، وكان يقوم مقام اسمه في حياته رؤيته والإشارة إليه، فلما مات بقي اسمه الأول دالا عليه، فلا يلزم معرفة بقية اسمه وجوبا. وذكر المصنف هنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم مسلسلا بالآباء إلى جد أبيه هاشم، ثم اقتصر على جوامعه فقال وهاشم من قريش وقريش من العرب. والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، اختاره الله واصطفاه من البشر ففضله بالرسالة، معرفة أنه عبد الله ورسوله اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه، وثبتت به رسالته هو القرآن الكريم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها وعداوتها وأهلها وفراقها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5 وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه.
ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر 63 سنة، قسمت شطرين، فمنها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، فأوحي إليه وبعث وهو ابن 40 سنة، ثم أتم بقية عمره نبيا رسولا. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان، أحدهما وحي نبوة، والآخر وحي رسالة، وهي درجة أعلى من النبوة، وهي درجة أعلى من النبوة. وكان أول الموحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم هو صدر سورة العلق، وأولها اقرأ، وبإنزالها كان ابتداء الوحي إليه، وثبتت له بإنزالها عليه أقل مراتب الوحي وهي النبوة، وثبتت بإنزالها عليه أقل مراتب وحي البعث وهي النبوة. ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر المتضمنة أمره صلى الله عليه وسلم بنذارة قوم مخالفين له، صارت بعثته بعثة رسالة، فارتقى من مرتبة النبوة إلى مرتبة الرسالة. فقول المصنف نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر إعلام بأن إنزال إقرأ عليه ثبت به وحي البعث في أقل درجاته، ثبت له به وحي البعث في أقل درجاته وهي درجة النبوة. ثم لما أنزلت عليه صلى الله عليه وسلم سورة المدثر ثبتت له الرسالة، فصار صلى الله عليه وسلم رسولا. وبلده مكة، ففيها ولد وفيها بعث نبيا رسولا، وفيها ابتدأ دعوته، ثم تحول عنها إلى المدينة التي كانت تسمى يثرب، فسميت المدينة وشرفت بنسبتها إليه صلى الله عليه وسلم، فهي المدينة النبوية. ثم ذكر المصنف أن المقصود من بعثته صلى الله عليه وسلم أمران: الأول النذارة عن الشرك، ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب، ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب. والنذارة بكسر النون كمقابلها وهو البشارة، فكلاهما بكسر أوله. والآخر الدعوة إلى التوحيد، والآخر الدعوة إلى التوحيد، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب. والدليل قوله تعالى قم فأنذر وربك فكبر، فقوله قم فأنذر دال على الأول، فهو أمر بالنذارة من كل ما يحذر، فهو أمر بالنذارة من كل ما يحذر، وأعظم ما يحذر هو الشرك. وقوله وربك فكبر دال على الثاني، دال على الثاني، لأنه أمر بتكبير الله وتعظيمه، لأنه أمر بتكبير الله وتعظيمه. وأعظم ما يكبر الله به، وأعظم ما يكبر الله به هو الدعوة إلى توحيده سبحانه، هو الدعوة إلى توحيده سبحانه. ثم فسر المصنف قوله تعالى وثيابك فطهر بقوله أي طهر أعمالك عن الشرك، وعليه أكثر السلف، ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره. وتقدم أن المختار هو تفسير الثياب في الآية بالأعمال الملابسات لا بالأرضية الملبوسة، وتقدم أن المختار في تفسير الثياب أنها الأعمال الملابسات لا الأرضية والأكسية الملبوسات، رعاية لسياق الآيات، رعاية لسياق الآية. فالآية المذكورة وثيابك فطهر جاءت بين أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك، فالأمر في قوله وربك فكبر، والنهي في قوله والرجز فاهجر. فالمناسب في سياق الآيات أن يكون المعنى هنا متعلقا أيضا بالأعمال بأن تطهر، ومن جملة ذلك تطهير الإنسان لها من الشرك والبدعة والمعصية. ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام، ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة: الأول تركها وترك أهلها، تركها وترك أهلها، والثاني فراقها وفراق أهلها، وهذا قدر زائد على الترك، لأن المفارق مباعد، لأن المفارق مباعد، فالتارك قد يكون مفارقا وقد لا يكون مفارقا، وأما المفارق فهو تارك وزيادة. والثالث البراءة منها ومن أهلها، البراءة منها ومن أهلها. والرابع عداوتها وعداوة أهلها، عداوتها وعداوة أهلها، وفيه زيادة على سابقه بإظهار العداوة، وفيه زيادة على ظاهره على سابقه بإظهار العداوة، لأن المتبرئ قد يظهر العداوة وقد لا يظهرها. وهذه الأصول الأربعة لا تختص بعبادة الأصنام، لا تختص بعبادة الأصنام، فتعم كل ما يتخذ من الآلهة دون الله، فما اتخذ إلها من دون الله يتحقق هجره بإعمال هذه الأصول الأربعة. ثم ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث لبث 10 سنين يدعو الخلق إلى التوحيد، وبعد مضي العشر عرج به إلى السماء، أي صعد به ورفع إليها، وكان معراجه إليها بعد الإسراء به إلى بيت المقدس، وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة، فصلى بمكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي 3 أنواع، وهي 3 أنواع: أحدها هجرة عمل السوء، هجرة عمل السوء بترك الكفر والفسوق والعصيان، بترك الكفر والفسوق والعصيان. والثاني هجرة بلد السوء، هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه إلى غيره، بمفارقته والتحول عنه إلى غيره. والثالث هجرة أصحاب السوء، هجرة أصحاب السوء بمجانبة من يؤمر بمجانبته من الكفرة والمبتدعة والفساق، بمجانبة من يؤمر بمجانبته من الكفرة والمبتدعة والفساق، ومن هجرة البلد المأمور بها الهجرة من بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام، وهي فريضة على هذه الأمة في حق من كان قادرا عليها غير متمكن منها إذا عجز عن إظهار دينه، إذا عجز عن إظهار دينه. فالهجرة من بلاد الشرك والكفر واجبة إذا اجتمع شرطان، واجبة إذا اجتمع شرطان، أحدهما عدم القدرة على إظهار الدين، عدم القدرة على إظهار الدين، ومن كان متمكنا من إظهار دينه فالهجرة في حقه مستحبة، ومن كان متمكنا من إظهار دينه فالهجرة في حقه مستحبة. والثاني القدرة على الخروج من بلد الكفر، القدرة على الخروج من بلد الكفر، فإن عجز عنها فإنه معذور لعدم قدرته، فإن عجز عنها إنه معذور لعدم قدرته. وذكر المصنف الأدلة الدالة على الهجرة، ونقل كلاما عن البغوي في معنى الآية الثانية، هو معنى ما نقله البغوي في تفسيره عن جماعة، فليس نص لفظه، وإنما معنى ما ذكره هناك من آثار عن جماعة من السلف، فقال هنا بمعنى ذكر، فقال هنا بمعنى ذكر. ومن عادة المصنف التعبير بقال في مقام ذكر، ومن عادة المصنف التعبير بقال في مقام ذكر، فقد لا يريد لفظا بعينه في من ينقله عنه، وإنما يريد معنى ما ذكره هناك. فتقدير الكلام ذكر البغوي في تفسيره سبب نزول هذه الآية في المسلمين، فتقدير الكلام ذكر البغوي في تفسيره سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، ناداهم الله باسم الإيمان، ولم يثبت كون المذكور سبب نزولها، ولم يثبت كون المذكور سبب نزولها، إلا أن يكون أراد بسبب النزول ما يجري مجرى التفسير، إلا أن يكون أراد بسبب النزول ما يجري مجرى التفسير، فكأن مراده تفسير الآية يتعلق بالمسلمين، فكأن مراده تفسير الآية يتعلق بالمسلمين الذين لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، الذين لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، وهذا حق. وذكر المصنف في جملة الأدلة دليلا من السنة، وهو حديث حسن رواه أبو داود وغيره من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، وفيه أن حكم الهجرة باق فهي مأمور بها ولا تنقطع إلا عند قيام الساعة. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقر في المدينة بعد هجرته إليها فاتخذها دار الإيمان، وفيها أمر ببقية شرائع الإسلام، وكانت مدة بقائه فيها 10 سنين، ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه وبقي دينه بعده، فبقي دينه الذي دعا إليه وهو دين الإسلام، فإنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فلا خير إلا دلها عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه هو التوحيد، والخير الذي دلها عليه هو التوحيد، والشر الذي حذرها منه هو الشرك، وما يتبع كل واحد منهما من المأمورات والمنهيات. فأفراد الخير كثيرة وأعظمها التوحيد، وأفراد الشر كثيرة وأعظمها الشرك، وأفردهما المصنف بالذكر عن نظائرهما تعظيما لمقامهما.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بعثه الله عز وجل إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله له الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وبعد البعث محاسبون ومزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
ذكر المصنف رحمه الله أن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وبينه بقوله: وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. وهذا تفسير للإجمال الواقع في قوله: بعثه الله إلى الناس، أي إلى الإنس والجن. وذكر أن الله أكمل له الدين كما أخبر سبحانه بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم. ثم مات صلى الله عليه وسلم تصديقا لخبر الله في قوله: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قال المصنف: والناس إذا ماتوا يبعثون. فإنه لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وأورد دليلا يدل على موته وموت الناس، ذكر بعد ذلك المسألة التالية على وجه الجمع، فقال: والناس إذا ماتوا يبعثون. والبعث في الشرع هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان، قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية، بعد نفخة الصور الثانية. وذكر المصنف ما ذكر من أدلته، ثم بين أن الناس بعد البعث يحاسبون ويجزون بأعمالهم، والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، هو عد أعمال العبد يوم القيامة، والجزاء هو الثواب عليها، هو الثواب عليها بالنعيم المقيم وداره الجنة أو بالعذاب الأليم وداره النار. والجزاء هو الثواب عليها بالنعيم المقيم وداره الجنة أو بالعذاب الأليم وداره النار. وذكر المصنف دليلا عليهما، وهو قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والآية تدل على الأمرين من وجهين: أحدهما دلالتها على الجزاء بالمطابقة في قوله ليجزي، دلالتها على الجزاء بالمطابقة في قوله ليجزي، والآخر دلالتها على الحساب باللزوم، دلالتها على الحساب باللزوم لتوقف الجزاء عليه، لتوقف الجزاء عليه، فيحاسب الناس أولا ثم يجزون على أعمالهم، فيحاسب الناس أولا ثم يجزون بأعمالهم. ويستثني الله عز وجل من يستثنيه من الخلق الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم ختم هذه الجملة ببيان أن من كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فإنكار البعث من مقالات الكافرين، ومن وافقهم في مقالهم رافقهم في مآلهم، ومن وافقهم في مقالهم رافقهم في مآلهم، فصار كافرا مثلهم من أهل النار. ثم لما فرغ من بيان ما يتعلق ببعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر قاعدة كلية في بعث الرسل، فقال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، وقرنها بالدليل المصرح بها من كتاب الله. فبعثهم يتضمن أمرين: الأول البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، والآخر النذارة لمن عصاهم من الخسارة في الدنيا والآخرة، النذارة لمن عصاهم من الخسارة في الدنيا والآخرة. ثم ذكر مسألتين: الأولى أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، والثانية أن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، أن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده. وقدم دليل المسألة الثانية لأهميتها وعلو مقامها، وهو قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثم ذكر دليل المسألة الأولى، وهو قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ودلالته على ما ذكره من أولية نوح أنه قدم في ذكر ابتداء الوحي إليه، أنه قدم في ذكر ابتداء الوحي إليه. والإيحاء الذي تقدم فيه نوح على من بعده هو إيحاء الرسالة، والإيحاء الذي تقدم فيه نوح على من قبله هو إيحاء الرسالة. أما إيحاء النبوة فتقدمه فيه آدم عليه الصلاة والسلام اتفاقا. وأصرح من هذه الآية حديث أنس رضي الله عنه المتفق عليه، وفيه أن آدم يقول: ائت نوحا أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، ائت نوحا أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فأول الأنبياء هو آدم عليه الصلاة والسلام، وأول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام. ثم لما قرر المصنف أن الرسل مبشرين، أن الرسل مبشرون ومنذرون، بين عموم بعثتهم في الأمم، وأن كل أمة بعث الله إليها رسولا، فالأنبياء والرسل أعم الأمم جميعا. ودعوات الأنبياء والرسل تجتمع في أصلين عظيمين، ودعوات الأنبياء والرسل تجتمع في أمرين عظيمين، أحدهما الأمر بعبادة الله المتضمن النهي عن الشرك، الأمر بعبادة الله المتضمن النهي عن الشرك، وهو مذكور في قوله تعالى أن يعبدوا الله، ومذكور في قوله تعالى أن يعبدوا الله. والآخر الأمر باجتناب الطاغوت كفرا به، الأمر باجتناب الطاغوت كفرا به المتضمن النهي عن عبادته، المتضمن النهي عن عبادته، وهو مذكور في قوله واجتنبوا الطاغوت، ومذكور في قوله واجتنبوا الطاغوت، ويتحقق اجتنابه بالكفر به، ويتحقق اجتنابه بالكفر به. فصفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها، فصفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم، وتكفر أهلها وتعاديهم، ذكره المصنف في رسالته المفردة المعروفة برسالة الطاغوت وأنواعه. وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت دال على أمرين ذكرهما المصنف، أحدهما بيان عموم بعث الرسل في الأنبياء في الأمم، بيان عموم بعث الرسل في الأمم، فما من أمة إلا خلا فيها نذير. والآخر بيان ما دعت إليه الأنبياء، بيان ما دعت إليه الأنبياء من الأمر بعبادة الله واجتناب الطاغوت، من الأمر بعبادة الله واجتناب الطاغوت. ثم ذكر المصنف أن الله افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة ما يتعلق ويستمسك به، والعروة ما يتعلق ويستمسك به، فما يعلق المرء فيه يده مستمسكا به يسمى عروة. والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، ومعنى لا انفصام لها لا انقطاع لها، ومعنى لا انفصام لها لا انقطاع لها. وفصم الشيء كسره من غير أن يزول عن موضعه، وفصم الشيء كسره من غير أن يزول عن موضعه، فيصير مكسورا مع بقائه في محله، فلا يكون العبد مستمسكا بالعروة الوثقى حتى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. والطاغوت له معنيان، أحدهما خاص وهو الشيطان، فإذا أطلق في القرآن كان هو المراد، والآخر عام وهو المقصود بقول ابن القيم في إعلام الموقعين الذي نقله المصنف ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وهذا أحسن ما قيل في حده، قاله عبد الرحمن ابن حسن وتلميذه سليمان بن سحمان رحمهما الله. والمعنى العام للطاغوت فيه بيان أنواعه الثلاثة، والمعنى العام للطاغوت فيه بيان أنواعه الثلاثة، فأنواع الطاغوت ثلاثة، الأول طاغوت عبادة، والثاني طاغوت اتباع، والثالث طاغوت طاعة، ذكره سليمان بن سحمان رحمه الله. وأشار المصنف إلى معنى الطاغوت الخاص وبعض أفراد المعنى العام في قوله والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إلى آخره، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، والكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحقيقة لا إله إلا الله، لما فيه من النفي والإثبات الموافق لما فيها من النفي والإثبات، لما فيه من النفي والإثبات الموافق لما فيها من النفي والإثبات. فالكفر بالطاغوت نفي والإيمان بالله إثبات، فالكفر بالطاغوت نفي والإيمان بالله إثبات، وهذا موافق للنفي والإثبات في لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله، فلا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله إثبات العبادة لله. وشاهده في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام. الحديث، فالأمر هنا هو الدين، فالأمر هنا هو الدين، والمراد بالإسلام هنا معناه العام، معناه العام من الاستسلام لله. فرأس الدين استسلام العبد لله إيمانا به وكفرا بالطاغوت. والحديث المذكور قطعة من حديث معاذ بن جبل الطويل الذي رواه الترمذي وابن ماجه، ويأتي بتمامه في الأربعين النووية إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام، وقد أجزت روايته لمن شهد مجالس شرحه الأول والثاني أو أحدهما، ومن فاته شيء لصلاة أو غيرها فإنه ينبغي أن يعجل باستدراكه. وهذه الإجازة كما سبق هي إذن بالرواية الخاصة لهذا الكتاب، وليست إجازة عامة في جميع مروياتي، ولا هي أيضا عندي شهادة بالسماع له لما يعتري هذا السماع من الحال التي لا تخفى على من يتابع الدرس منقولا عن بعد. وسبق بيان هذه الجملة ببسط أطول في آخر الدرس، في آخر شرح الكتاب الأول في المجلس الثاني منه بعد صلاة العصر من هذا اليوم. لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر بتوقيت المدينة النبوية في 6:30 تقريبا في شرح الكتاب الثالث، وهو فضل الإسلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات، وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم، بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثاني من برنامج مهمات العلم في سنته 12 2400 وألف، وهو كتاب 3 الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله،
المتوفى سنة 600 و200 و1000، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله الأصل الثاني. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. وبإسنادكم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال في مصنفه ثلاثة الأصول وأدلتها: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول أتبعه ببيان الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. وتعليقه معرفة دين الإسلام بالأدلة لا يقدح في العموم المتقدم عند ذكرنا أن المعارف الثلاث تطلب فيها معرفة الأدلة. وأعاد المصنف هنا كون معرفة دين الإسلام بالأدلة لأن المعرفة به هي أوسع المعارف الثلاث فروعا وأكثرها شذورا، فالافتقار فيها إلى الأدلة أكثر من الأصلين الآخرين. والدين يطلق في الشرع على معنيين: أحدهما عام، وهو ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، والآخر خاص وهو التوحيد. والإسلام الشرعي له إطلاقان: أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك، ومداره على الاستسلام لله بالتوحيد، ومداره على الاستسلام لله بالتوحيد. فالجملتان المذكورتان بعده بمنزلة التابع اللازم للجملة الأولى، فإذا اقتصر في بيان حقيقة الإسلام في معناه العام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد اندرجت تلك الجملتان في الجملة المذكورة فأغنت عنهما، وذكرهما المصنف إبلاغا في البيان وزيادة في الإيضاح. والآخر خاص وله معنيان أيضا، والآخر خاص وله معنيان أيضا: الأول الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إسلاما، ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. المراد به الدين الذي بعث به صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا استسلام الباطن والظاهر لله، استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. والثاني الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما، فإنها تسمى إسلاما. والمراد بالأعمال الظاهرة شرائع الإسلام الظاهرة، شرائع الدين الظاهر. المراد بالأعمال الظاهرة شرائع الدين الظاهرة كالصلاة والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان. والإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب كما ذكر المصنف: الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة، مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام، والثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة، مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان، والثالثة مرتبة إتقانهما، أي إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة وتسمى الإحسان. ومن أهم مهمات الديانة معرفة الواجب عليك في هذه المراتب الثلاث، معرفة الواجب عليك في هذه المراتب الثلاثة: إيمانك وإسلامك وإحسانك. والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول. فالأصل الأول الاعتقاد، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، كونه موافقا للحق في نفسه. وجماعه أركان الإيمان الستة التي ستأتي، وجماعه أركان الإيمان الستة التي ستأتي. والحق من الاعتقاد ما جاء في الشرع، والحق من الاعتقاد ما جاء في الشرع. والأصل الثاني الفعل، الفعل، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا، موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا. والحركات الاختيارية ما صدر عن إرادة وقصد، ما صدر عن إرادة وقصد باطنا أو ظاهرا. فيطلب من العبد أن تكون حركاته موافقة للشرع أمرا، أي فرضا ونفلا، وحلا أي حلالا مأذونا به. فيطلب من العبد موافقة فيطلب من العبد أن تكون حركاته موافقة للشرع أمرا، أي فرضا ونفلا، وحلا أي حلالا مأذونا به. وفعل العبد نوعان: أحدهما فعله مع ربه، فعله مع ربه، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له كالصلاة والصوم والزكاة والحج وتوابعها من الشروط والأركان والواجبات والمبطلات. والآخر فعله مع الخلق، فعله مع الخلق، وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة فيما يكون بينه وبينه، وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة فيما يكون بينه وبينهم. والأصل الثالث الترك، والواجب فيه موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله، والواجب فيه موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله. وجماعه علم المحرمات الخمس المتفق عليها بين الأنبياء، وهي الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بغير علم، وهي الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بغير علم. وما يرجع إلى هذه الخمس ويتصل بها، فمدار ما يجب على أحدنا في إسلامه وإيمانه وإحسانه يرجع إلى هذه الأصول الثلاثة: اعتقادا وفعلا وتركا. وتفصيل ما يجب منها يختلف باختلاف الناس في أسباب العلم الواجب، ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة. وأحسن ما قيل في بيان العلم الواجب أن ما وجب عمله وجب تقدم العلم عليه، أن ما وجب عمله وجب تقدم العلم عليه، لا يجوز للإنسان أن يشرع يعمل عملا من غير علم ما يجب عليه فيه شرعا. ذكر هذا الضابط جماعة منهم الآجري في طلب العلم، وابن القيم في مفتاح دار السعادة، والقرافي في الفروق.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا عبادة الله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودين الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودين الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودين الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
لما بين المصنف رحمه الله مراتب الدين الثلاث، ذكر أن كل مرتبة لها أركان، وابتدأ بذكر أركان الإسلام فقال: فأركان الإسلام خمسة، وهي المذكورة في حديث ابن عمر المتفق عليه الذي أورده. ثم قال بعد بيانه حقيقة دين الإسلام ومراتبه وأركانه: والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي الدليل على أن الدين الذي يجب اتباعه هو دين الإسلام هو قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والآيتان تتعلقان بالإسلام بمعناه العام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد، ويصح الاستدلال بهما على إرادة المعنى الخاص، لأنه فرد من أفراد العام مندرج فيه. فالإسلام بالمعنى الخاص الذي هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو مندرج في الإسلام بالمعنى العام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك. ثم سرد المصنف أركان الإسلام مقرونة بأدلتها. فالركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والدليل الثاني الصلاة، والركن الثاني الصلاة. والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الصلوات المفروضة في اليوم والليلة، وهي الصلوات الخمس. والركن الثالث الزكاة، والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة، الزكاة المفروضة في الأموال المعينة. والركن الرابع الصوم، والصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام وصوم شهر رمضان في كل سنة، صوم شهر رمضان في كل سنة. والركن الخامس الحج، والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج الفرض إلى بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر، هو حج الفرض إلى بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر. فهؤلاء الخمس هن أركان الإسلام وحدود ما يكون منهن ركنا هو الذي ذكرناه. فما زاد على هذه الأقدار مما يرجع إليها فهو وإن كان واجبا لا يكون من جملة الركن كزكاة الفطر أو الصوم والحج المنذورين، فإن هذه الأفراد واجبة وهي غير مندرجة في الركن الذي ترجع إليه. فأركان الإسلام تختص بالأقدار المذكورة فيما سبق بيانه عند عدها واحدا واحدا. واقتصر المصنف على بيان حقيقة الركن الأول ببيان معنى الشهادتين لشدة الحاجة إليهما وكثرة الغلط فيهما، لشدة الحاجة إليهما وكثرة الغلط فيهما. فبين أن قول لا إله إلا الله جامع بين النفي والإثبات، نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده. ويبين نفيها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، ويبين إثباتها قوله تعالى إلا الذي فطرني، وهما معا في قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. وقول المصنف في معنى شهادة أن محمد رسول الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي أن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله، أي أن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله. فالضمير المستتر يعود إلى الاسم الأحسن الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له حق التشريع، فهو حق خاص بالله لا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإسلام وهو المرتبة الأولى من مراتب الدين الثلاث، ذكر أركان الإيمان وهو المرتبة الثانية منها. والإيمان في الشرع له معنيان: أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إيمانا، وحقيقته شرعا التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، فإنها تسمى إيمانا، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. وللإيمان شعب كثيرة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أي تنحيته وتحويله عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، ثبت هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، وأصله عند البخاري أيضا، واختلف لفظه في عدد شعب الإيمان، فلفظ البخاري 64 شعبة، ولفظ مسلم 74 شعبة، وعنده رواية أخرى على الشك، الإيمان 64 أو 70 شعبة، والمقدم من هذه الألفاظ المحفوظ فيها هو لفظ البخاري، الإيمان 64 شعبة. وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له، وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له، وأنواعها 3. أولها قولي كقول لا إله إلا الله، قولي كقول لا إله إلا الله. وثانيها عملي كإماطة الأذى عن الطريق، عملي كإماطة الأذى عن الطريق. وثالثها قلبي كالحياء، قلبي كالحياء. وهذه الأنواع 3 مذكورة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه باللفظ الذي عند مسلم. وأركان الإيمان 6، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والآيتان المذكورتان في كلام المصنف دالتان بمجموعهما على أركان الإيمان 6. ورأس ما تنبغي معرفته وتشتد الحاجة إليه في أركان الإيمان معرفة القدر الواجب المجزئ منها في كل ركن، فإن هذه الأركان 6 يكون منها قدر واجب لازم للعبد ابتداء لا يتحقق ثبوت الدين له إلا بمعرفته بهذا القدر وامتثاله له. فاستقراء أدلة الشرع بين أن كل ركن من أركان الإيمان منه قدر واجب لا يصح دين العبد إلا به. فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله، فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله والإيمان بوجوده ربا مستحقا العبادة، والإيمان بوجوده ربا مستحقا العبادة، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله، هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من رسله كتبا هي كلامه عز وجل، هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من رسله كتبا هي كلامه عز وجل، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأنها كلها منسوخة بالقرآن، وأنها كلها منسوخة بالقرآن. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم، والإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله، ليأمروهم بعبادة الله، وأن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة، هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة لمجازات الخلق. فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار أعاذنا الله وإياكم منها. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا، هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا، أي فيما سبق، ولا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه، ولا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه. فهذه الجملة هي عمود الأقدار المجزئة الواجبة من الإيمان في كل ركن من هذه الأركان ابتداء مما لا يسع العبد جهله ولا يصح إيمانه إلا به، فلا بد من شهود هذه المعاني والعلم بها. وإن فقدت العبارات المؤدية عنها، فمتى وجد العلم بها واعتقدها العبد كان ذلك كافيا في صحة إيمانه. وما وراء ذلك من مسائل الإيمان، فإما أن يكون واجبا بالنظر إلى بلوغ الدليل، وإما أن يكون من نفر العلم الذي لا يجب. فالواجب على العبد من مسائل الإيمان نوعان. أحدهما الواجب عليه ابتداء مما لا يصح دين العبد إلا به، الواجب عليه ابتداء مما لا يصح دين العبد إلا به. والآخر الواجب تبعا بالنظر إلى علم العبد بالدليل ووصوله إليه، بالنظر إلى علم العبد بالدليل ووصوله إليه. ووراء هذين النوعين ما ليس واجبا على العبد مما يكون من نفل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبرائيل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شليل بياض الثياب شليل سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تجد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإيمان وهو المرتبة الثانية من مراتب الدين الثلاث ذكر أركان الإحسان وهو المرتبة الثالثة منها. والإحسان منه ما يكون مع الخالق ومنه ما يكون مع الخلق، والمراد منهما عند المصنف ما كان مع الخالق، ومتعلقه إتقان الشيء وإجادته، ومتعلقه إتقان الشيء وإجادته، وله معنيان في الشرع، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إحسانا، وحقيقته شرعا إتقان الباطن والظاهر لله، إتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والثاني خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، والآخر خاص وهو إتقان العبادات وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، فإنه يسمى إحسانا. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان. وقد تقرر مما سبق أن هذه الأسماء الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان إذا انفرد واحد منها دل على الآخرين فصار اسما للدين كله، فالإسلام اسم للدين كله، وكذلك الإيمان والإحسان. فإذا اقترن بعضها ببعض سواء ثلاثتها أو اثنين منها صار لكل واحد منها معنى، فيكون الإيمان الاعتقادات الباطنة، ويكون الإسلام الأعمال الظاهرة، ويكون الإحسان إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة. والقدر الواجب المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين، والقدر الواجب المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين، أحدهما إحسان معه في حكمه القدري، إحسان معه في حكمه القدري بالصبر على القدر المؤلم والشكر على القدر الملائم، بالصبر على القدر المؤلم والشكر على القدر الملائم. والآخر إحسان معه في حكمه الشرعي، إحسان معه في حكمه الشرعي بامتثال خبره بالتصديق إثباتا ونفيا، بامتثال خبره بالتصديق إثباتا ونفيا، وامتثال طلبه بفعل الفرائض واجتناب المحرمات واعتقاد حل الحلال، وامتثال طلبه بفعل الفرائض واجتناب المحرمات واعتقاد حل الحلال. وأركان الإحسان اثنان، وأركان الإحسان اثنان، أحدهما عبادة الله، أحدهما عبادة الله، والآخر فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، وهما المذكوران في قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمقام المشاهدة في قوله كأنك تراه، ومقام المراقبة في قوله فإنه يراك. فالمشاهدة أن يعبد المرء ربه مستحضرا مشاهدته له، فالمشاهدة أن يعبد المرء ربه مستحضرا مشاهدته له، فكأنه يشاهد الله، فكأنه يشاهد الله. والمراقبة أن يعبد المرء ربه مستحضرا مراقبته له واطلاعه عليه، أن يعبد المرء ربه مستحضرا مراقبته له واطلاعه عليه. ذكره أبو الفرج ابن رجب في كتاب الإيمان من فتح الباري. وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد، وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد، نص عليه ابن قاسم العاصمي في حاشية ثلاثة الأصول، وهو متعين لحمل كلامه عليه، لأن الركن لا يكون إلا متعددا، فالشيء يكون له ركنان أو ثلاثة أو أربعة أو ما فوق ذلك. فإن ذكر أن له ركنا واحدا فهو الشيء نفسه، فإن ذكر أن له ركنا واحدا فهو الشيء نفسه، فلا يصح فيه اسم الركن، وإنما يراد إثبات حقيقته، وإنما يراد إثبات حقيقته. وذكر المصنف رحمه الله أدلة الإحسان من القرآن والسنة، وفي دليل السنة وهو حديث جبرائيل المشهور ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين الإسلامي، الإسلام والإيمان والإحسان، وتسميته لهن دينا بقوله في آخره يعلمكم أمر دينكم، ففيه بيان مراتب الدين وهن الثلاث المذكورات. ولفظ أمر ليس في صحيح مسلم ولا عند أحد من الستة إلا النسائي، فلفظ مسلم يعلمكم دينكم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الثاني من الأصول الثلاثة أتبعه ببيان الأصل الثالث، وهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. وسبق أن عرفت أن الأصل الأول وهو معرفة الرب منه قدر واجب يرجع إلى أربعة أصول، وأن الأصل الثاني وهو معرفة الدين منه قدر واجب يرجع إلى ثلاثة أصول، وكذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم منها قدر واجب متعين على كل أحد لا يصح دينه إلا به. والواجب في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحد يرجع إلى أربعة أصول. الأصل الأول معرفة اسمه الأول محمد، معرفة اسمه الأول محمد دون بقية نسبه، فالواجب على كل أحد من المسلمين أن يعرف أن النبي الذي بعث إلينا اسمه محمد، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بشخصه ووصفه وما بعث به إلينا، فمن لم يعرف اسمه كيف يعرف أنه رسول أرسل إلينا؟ وإنما جعلت الأسماء لبيان ما يتعلق بها من الحقوق والواجبات، فتسمية المولود واجبة إجماعا، ذكره ابن حزم في مراتب الإجماع، فيلزم للقيام بحقه صلى الله عليه وسلم من التصديق به واتباعه والعمل بشرعه معرفة أن هذا الذي بعث فينا اسمه محمد، وكان يقوم مقام اسمه في حياته رؤيته والإشارة إليه، فلما مات بقي اسمه الأول دالا عليه، فلا يلزم معرفة بقية اسمه وجوبا. وذكر المصنف هنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم مسلسلا بالآباء إلى جد أبيه هاشم، ثم اقتصر على جوامعه فقال: وهاشم من قريش وقريش من العرب. والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، اختاره الله واصطفاه من البشر ففضله بالرسالة، معرفة أنه عبد الله ورسوله، اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين. والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق. والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه، معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو القرآن الكريم، معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو القرآن الكريم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، وعداوتها وأهلها، وفراقها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين من الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه.
ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر 63 سنة، قسمت شطرين، فمنها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، فأوحي إليه وبعث وهو ابن 40 سنة، ثم أتم بقية عمره نبيا رسولا. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان، ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان، أحدهما وحي نبوة، والآخر وحي رسالة، وهي درجة أعلى من النبوة، وهي درجة أعلى من النبوة. وكان أول الموحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم هو صدر سورة العلق، وأولها اقرأ، وبإنزالها كان ابتداء الوحي إليه، وثبتت له بإنزالها عليه أقل مراتب الوحي وهي النبوة، وثبتت بإنزالها عليه أقل مراتب وحي البعث وهي النبوة. ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر المتضمنة أمره صلى الله عليه وسلم بنذارة قوم مخالفين له، صارت بعثته بعثة رسالة، فارتقى من مرتبة النبوة إلى مرتبة الرسالة. فقول المصنف نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر إعلام بأن إنزال إقرأ عليه ثبت به وحي البعث في أقل درجاته، ثبت له به وحي البعث في أقل درجاته وهي درجة النبوة. ثم لما أنزلت عليه صلى الله عليه وسلم سورة المدثر ثبتت له الرسالة، فصار صلى الله عليه وسلم رسولا، وبلده مكة، ففيها ولد وفيها بعث نبيا رسولا، وفيها ابتدأ دعوته، ثم تحول عنها إلى المدينة التي كانت تسمى يثرب، فسميت المدينة وشرفت بنسبتها إليه صلى الله عليه وسلم، فهي المدينة النبوية. ثم ذكر المصنف أن المقصود من بعثته صلى الله عليه وسلم أمران: الأول النذارة عن الشرك، ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب، ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب، والنذارة بكسر النون كمقابلها وهو البشارة، فكلاهما بكسر أوله، والآخر الدعوة إلى التوحيد، والآخر الدعوة إلى التوحيد، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب. والدليل قوله تعالى: قم فأنذر وربك فكبر. فقوله قم فأنذر دال على الأول، فهو أمر بالنذارة من كل ما يحذر، فهو أمر بالنذارة من كل ما يحذر، وأعظم ما يحذر هو الشرك. وقوله وربك فكبر دال على الثاني، دال على الثاني، لأنه أمر بتكبير الله وتعظيمه، لأنه أمر بتكبير الله وتعظيمه، وأعظم ما يكبر الله به، وأعظم ما يكبر الله به هو الدعوة إلى توحيده سبحانه، هو الدعوة إلى توحيده سبحانه. ثم فسر المصنف قوله تعالى وثيابك فطهر بقوله أي طهر أعمالك عن الشرك، وعليه أكثر السلف، ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره. وتقدم أن المختار هو تفسير الثياب في الآية بالأعمال الملابسات لا بالأرضية الملبوسة، وتقدم أن المختار في تفسير الثياب أنها الأعمال الملابسات لا الأرضية والأكسية الملبوسات، رعاية لسياق الآيات، رعاية لسياق الآية. فالآية المذكورة وثيابك فطهر جاءت بين أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك، فالأمر في قوله وربك فكبر، والنهي في قوله والرجز فاهجر. فالمناسب في سياق الآيات أن يكون المعنى هنا متعلقا أيضا بالأعمال بأن تطهر، ومن جملة ذلك تطهير الإنسان لها من الشرك والبدعة والمعصية. ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام، ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة: الأول تركها وترك أهلها، تركها وترك أهلها، والثاني فراقها وفراق أهلها، وهذا قدر زائد على الترك، لأن المفارق مباعد، فالتارك قد يكون مفارقا وقد لا يكون مفارقا، وأما المفارق فهو تارك وزيادة. والثالث البراءة منها ومن أهلها، والرابع عداوتها وعداوة أهلها، وفيه زيادة على سابقه بإظهار العداوة، لأن المتبرئ قد يظهر العداوة وقد لا يظهرها. وهذه الأصول الأربعة لا تختص بعبادة الأصنام، فتعم كل ما يتخذ من الآلهة دون الله، فما اتخذ إلها من دون الله يتحقق هجره بإعمال هذه الأصول الأربعة. ثم ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث لبث 10 سنين يدعو الخلق إلى التوحيد، وبعد مضي العشر عرج به إلى السماء، أي صعد به ورفع إليها، وكان معراجه إليها بعد الإسراء به إلى بيت المقدس، وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة، فصلى بمكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي 3 أنواع، أحدها هجرة عمل السوء، بترك الكفر والفسوق والعصيان، والثاني هجرة بلد السوء، بمفارقته والتحول عنه إلى غيره، والثالث هجرة أصحاب السوء، بمجانبة من يؤمر بمجانبته من الكفرة والمبتدعة والفساق، ومن هجرة البلد المأمور بها الهجرة من بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام، وهي فريضة على هذه الأمة في حق من كان قادرا عليها غير متمكن منها إذا عجز عن إظهار دينه، فالهجرة من بلاد الشرك والكفر واجبة إذا اجتمع شرطان، أحدهما عدم القدرة على إظهار الدين، ومن كان متمكنا من إظهار دينه فالهجرة في حقه مستحبة، والثاني القدرة على الخروج من بلد الكفر، فإن عجز عنها فإنه معذور لعدم قدرته، وذكر المصنف الأدلة الدالة على الهجرة، ونقل كلاما عن البغوي في معنى الآية الثانية، هو معنى ما نقله البغوي في تفسيره عن جماعة، فليس نص لفظه، وإنما معنى ما ذكره هناك من آثار عن جماعة من السلف، فقال هنا بمعنى ذكر، ومن عادة المصنف التعبير بقال في مقام ذكر، فقد لا يريد لفظا بعينه في من ينقله عنه، وإنما يريد معنى ما ذكره هناك، فتقدير الكلام ذكر البغوي في تفسيره سبب نزول هذه الآية في المسلمين، فتقدير الكلام ذكر البغوي في تفسيره سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، ناداهم الله باسم الإيمان، ولم يثبت كون المذكور سبب نزولها، ولم يثبت كون المذكور سبب نزولها، إلا أن يكون أراد بسبب النزول ما يجري مجرى التفسير، إلا أن يكون أراد بسبب النزول ما يجري مجرى التفسير، فكأن مراده تفسير الآية يتعلق بالمسلمين، فكأن مراده تفسير الآية يتعلق بالمسلمين الذين لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، الذين لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، وهذا حق. وذكر المصنف في جملة الأدلة دليلا من السنة وهو حديث حسن رواه أبو داود وغيره من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، وفيه أن حكم الهجرة باق فهي مأمور بها ولا تنقطع إلا عند قيام الساعة. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقر في المدينة بعد هجرته إليها فاتخذها دار الإيمان، وفيها أمر ببقية شرائع الإسلام، وكانت مدة بقائه فيها 10 سنين، ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه وبقي دينه بعده، فبقي دينه الذي دعا إليه وهو دين الإسلام، فإنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فلا خير إلا دلها عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه هو التوحيد، والخير الذي دلها عليه هو التوحيد، والشر الذي حذرها منه هو الشرك، وما يتبع كل واحد منهما من المأمورات والمنهيات. فأفراد الخير كثيرة وأعظمها التوحيد، وأفراد الشر كثيرة وأعظمها الشرك. وأفردهما المصنف بالذكر عن نظائرهما تعظيما لمقامهما.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بعثه الله عز وجل إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله له الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وبعد البعث محاسبون ومزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح وآخرهم محمد صلى عليه الصلاة والسلام، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
ذكر المصنف رحمه الله أن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وبينه بقوله: وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. وهذا تفسير للإجمال الواقع في قوله: بعثه الله إلى الناس، أي إلى الإنس والجن. وذكر أن الله أكمل له الدين كما أخبر سبحانه بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم. ثم مات صلى الله عليه وسلم تصديقا لخبر الله في قوله: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قال المصنف: والناس إذا ماتوا يبعثون. فإنه لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وأورد دليلا يدل على موته وموت الناس، ذكر بعد ذلك المسألة التالية على وجه الجمع، فقال: والناس إذا ماتوا يبعثون. والبعث في الشرع هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان، قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية، بعد نفخة الصور الثانية. وذكر المصنف ما ذكر من أدلته، ثم بين أن الناس بعد البعث يحاسبون ويجزون بأعمالهم، والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، هو عد أعمال العبد يوم القيامة. والجزاء هو الثواب عليها، هو الثواب عليها بالنعيم المقيم وداره الجنة، أو بالعذاب الأليم وداره النار. والجزاء هو الثواب عليها بالنعيم المقيم وداره الجنة، أو بالعذاب الأليم وداره النار. وذكر المصنف دليلا عليهما، وهو قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والآية تدل على الأمرين من وجهين: أحدهما دلالتها على الجزاء بالمطابقة في قوله ليجزي، دلالتها على الجزاء بالمطابقة في قوله ليجزي، والآخر دلالتها على الحساب باللزوم، دلالتها على الحساب باللزوم لتوقف الجزاء عليه، لتوقف الجزاء عليه، فيحاسب الناس أولا ثم يجزون على أعمالهم، فيحاسب الناس أولا ثم يجزون بأعمالهم. ويستثني الله عز وجل من يستثنيه من الخلق الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم ختم هذه الجملة ببيان أن من كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فإنكار البعث من مقالات الكافرين، ومن وافقهم في مقالهم رافقهم في مآلهم، ومن وافقهم في مقالهم رافقهم في مآلهم، فصار كافرا مثلهم من أهل النار. ثم لما فرغ من بيان ما يتعلق ببعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ذكر قاعدة كلية في بعث الرسل، فقال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، وقرنها بالدليل المصرح بها من كتاب الله. فبعثهم يتضمن أمرين: الأول البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، والآخر النذارة لمن عصاهم من الخسارة في الدنيا والآخرة، النذارة لمن عصاهم من الخسارة في الدنيا والآخرة. ثم ذكر مسألتين: الأولى أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، والثانية أن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، أن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده. وقدم دليل المسألة الثانية لأهميتها وعلو مقامها، وهو قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثم ذكر دليل المسألة الأولى، وهو قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ودلالته على ما ذكره من أولية نوح أنه قدم في ذكر ابتداء الوحي إليه، أنه قدم في ذكر ابتداء الوحي إليه. والإيحاء الذي تقدم فيه نوح على من بعده هو إيحاء الرسالة، والإيحاء الذي تقدم فيه نوح على من قبله هو إيحاء الرسالة. أما إيحاء النبوة فتقدمه فيه آدم عليه الصلاة والسلام اتفاقا. وأصرح من هذه الآية حديث أنس رضي الله عنه المتفق عليه، وفيه أن آدم يقول: ائت نوحا أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، ائت نوحا أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فأول الأنبياء هو آدم عليه الصلاة والسلام، وأول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام. ثم لما قرر المصنف أن الرسل مبشرين، أن الرسل مبشرون ومنذرون، بين عموم بعثتهم في الأمم، وأن كل أمة بعث الله إليها رسولا، فالأنبياء والرسل أعم الأمم جميعا. ودعوات الأنبياء والرسل تجتمع في أصلين عظيمين، ودعوات الأنبياء والرسل تجتمع في أمرين عظيمين: أحدهما الأمر بعبادة الله المتضمن النهي عن الشرك، الأمر بعبادة الله المتضمن النهي عن الشرك، وهو مذكور في قوله تعالى: أن اعبدوا الله، وهو مذكور في قوله تعالى: أن اعبدوا الله. والآخر الأمر باجتناب الطاغوت كفرا به، الأمر باجتناب الطاغوت كفرا به المتضمن النهي عن عبادته، المتضمن النهي عن عبادته، وهو مذكور في قوله: واجتنبوا الطاغوت، ومذكور في قوله: واجتنبوا الطاغوت. ويتحقق اجتنابه بالكفر به، ويتحقق اجتنابه بالكفر به. فصفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها، فصفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم، وتكفر أهلها وتعاديهم. ذكره المصنف في رسالته المفردة المعروفة برسالة الطاغوت وأنواعه. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، دال على أمرين ذكرهما المصنف: أحدهما بيان عموم بعث الرسل في الأمم، بيان عموم بعث الرسل في الأمم، فما من أمة إلا خلا فيها نذير. والآخر بيان ما دعت إليه الأنبياء، بيان ما دعت إليه الأنبياء، من الأمر بعبادة الله واجتناب الطاغوت، من الأمر بعبادة الله واجتناب الطاغوت. ثم ذكر المصنف أن الله افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة ما يتعلق ويستمسك به، والعروة ما يتعلق ويستمسك به، فما يعلق المرء فيه يده مستمسكا به يسمى عروة. والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، ومعنى لا انفصام لها لا انقطاع لها، ومعنى لا انفصام لها لا انقطاع لها. وفصم الشيء كسره من غير أن يزول عن موضعه، وفصم الشيء كسره من غير أن يزول عن موضعه، فيصير مكسورا مع بقائه في محله، فلا يكون العبد مستمسكا بالعروة الوثقى حتى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. والطاغوت له معنيان، أحدهما خاص وهو الشيطان، فإذا أطلق في القرآن كان هو المراد، والآخر عام وهو المقصود بقول ابن القيم في إعلام الموقعين الذي نقله المصنف: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وهذا أحسن ما قيل في حده، قاله عبد الرحمن ابن حسن وتلميذه سليمان بن سحمان رحمهما الله. والمعنى العام للطاغوت فيه بيان أنواعه الثلاثة، والمعنى العام للطاغوت فيه بيان أنواعه الثلاثة، فأنواع الطاغوت ثلاثة: الأول طاغوت عبادة، والثاني طاغوت اتباع، والثالث طاغوت طاعة، ذكره سليمان بن سحمان رحمه الله. وأشار المصنف إلى معنى الطاغوت الخاص وبعض أفراد المعنى العام في قوله: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إلى آخره، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، والكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحقيقة لا إله إلا الله، لما فيه من النفي والإثبات الموافق لما فيها من النفي والإثبات، لما فيه من النفي والإثبات الموافق لما فيها من النفي والإثبات. فالكفر بالطاغوت نفي والإيمان بالله إثبات، فالكفر بالطاغوت نفي والإيمان بالله إثبات، وهذا موافق للنفي والإثبات في لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله، فلا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله إثبات العبادة لله. وشاهده في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام. الحديث، فالأمر هنا هو الدين، فالأمر هنا هو الدين، والمراد بالإسلام هنا معناه العام، معناه العام من الاستسلام لله. فرأس الدين استسلام العبد لله إيمانا به وكفرا بالطاغوت. والحديث المذكور قطعة من حديث معاذ بن جبل الطويل الذي رواه الترمذي وابن ماجه، ويأتي بتمامه في الأربعين النووية إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام، وقد أجزت روايته لمن شهد مجالس شرحه الأول والثاني أو أحدهما، ومن فاته شيء لصلاة أو غيرها فإنه ينبغي أن يعجل باستدراكه. وهذه الإجازة كما سبق هي إذن بالرواية الخاصة لهذا الكتاب، وليست إجازة عامة في جميع مروياتي، ولا هي أيضا عندي شهادة بالسماع له لما يعتري هذا السماع من الحال التي لا تخفى على من يتابع الدرس منقولا عن بعد. وسبق بيان هذه الجملة ببسط أطول في آخر الدرس في آخر شرح الكتاب الأول في المجلس الثاني منه بعد صلاة العصر من هذا اليوم. لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر بتوقيت المدينة النبوية في 6:30 تقريبا في شرح الكتاب الثالث وهو فضل الإسلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.